بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد مر معنا أيها الأخوة الكرام في باب المسح على الخفين وكيفية المسح وبيان وقته حديث صفوان بن عسان وفيه أنه قال رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع ثوبنا ثلاثة أيام وليالي إلا من جنابة ولكن من غائط وبرد ونمر. وقلنا هذا الحديث يفيد عدة أمور منها ذكر التوقيت في حق المسافر في المسح على الكفر ثلاثة أيام بلا ليالي. وجاء في بعض الأحاديث الأخرى وسيأتي معنا حديث علي بن أبي طالب للمقيم يوما وليلا وتبدأ رخصة المسح من بعد أول مسح بعد حدث أول مسح بعد حدث. واستفدنا أيضا أن في الحدث الأكبر لا يمسح على الخفين أو الجوربين. كذلك استفدنا من هذا الحديث ذكر بعض نواقض الوضوء بعض المواقف في حديث علي أيضا يا أخوان متمم لهذا الحديث بعض الأحكام والمعاني تتمم هذا الحديث. حديث علي يليه مباشرة يقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلا للمؤمن يعني في المسح على الكفار. قال أخرجه مسلم وعلي هو أبو الحسن والحسين ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام أول من أسلم من الصبيان وهو الخليفة الرابع الخليفة الراشد رضي الله عنه وقد ضل فيه وزاغ في أقوام كالخوارج والشيعة والرافضة وهذا الله عز وجل أهل السنة لاعتقاد الحق فيه وأن له منزلة يستحقها ولا يفضلون علي رضي الله عنه على الشيخين بل الشيخان مقدماني عليه فلا تنقصون عليا ولا يغلون فيه حتى يرفعونه الى ما لا يجوز الشرع روى من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هذا الحديث يقول جعل النبي، الجعل هنا جعل الشرعي، جعل النبي عليه الصلاة والسلام، إن الجعل معنى جعل قدري وجعل شرعي، وجعلنا الليلة لباسا وجعلنا النهار معاشا، الجعل هنا جعل إيه؟ قدر، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا كوني قدر. طيب وقد جعلكم الله عليكم إيه؟ كفيلا، جعل شرع هنا أيضا، جعل النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام ولياليهن للمسلمين. طيب يعني وقت النبي عليه الصلاة والسلام كما وقت النبي عليه الصلاة والسلام في أشياء كثيرة، معنا وقت النبي عليه الصلاة والسلام في حلق العانة، قص الشارب ألا يزيد عن 40 يوما، معنا وقت النبي عليه الصلاة والسلام أشياء، ليه؟ لكي يتم لك الاتباع له صلى الله عليه وسلم، فلكي تكون متبعا لابد من توفر 6 أمور: الزمان، المكان، الزمان والمكان. طيب المقدار هو العدد زي هذا الذي بين ايدينا. طيب السبب، الجنس، الكيفية، 6 أمور: الزمان تراعي زمان العباد، وقتها صيام رمضان له وقت، طيب الصلوات له وقت بداية ونهاية، العبادات لها وقت ولها مكان. الآن العدد، الوقت تحديد من النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام بلياليها للمسافر، لأن المسافر السفر يشق عليه ويصعب عليه ما لا يصعب على المقيم، المقيم قائم مرتاح في حضر بين أهله إلى آخره، فناسبه يوم وليل. وكما نكرر كثيرا اليوم والليلة تبدأ من عند أول مسحة بعد حدث، مش من أول مس الخفين، إن أنت ممكن تصلي بالمسح الخفين 3 أيام. ليه؟ إنك أنت ممكن الآن تصلي الفجر وتلبس الخفين على وضوء طهارة، تدخل الخفين على طهارة وتحتفظ بوضوء ولا تتوضأ ولا تمسح إلا مثلا بعد العشاء، بيحصل هذا كثير. إذا بداية القصة تبدأ من أول مسحة بعد حدث، ونقول بعد حدث ليه؟ إن ممكن واحد يمسح تجديد الوضوء من غير حدث، فالرخصة من متى؟ من أول مسحة بعد حدث وليس من أول اللبس. قال ويوما وليلا للمقيم، يعني الزيادة دي استفدناها من حديث علي رضي الله عنه، تضاف إلى حديث صفوان بن عسلة السابق، لأن ليس في ذكر في حديث صفوان بن عسلة ذكر الرخصة للمقيم والتوقيت للمقيم، يعني بالمسح الخفين. طب الخفان استبدلناهما بالجوربين، لا بأس، جاءت وذكرنا جمعا من الصحابة كان يرى المسح على الجوربين. طيب بنعلين، لا بأس بالشروط السابقة، أخرجه مسلم. نقل شرح يا إخوان عن علي عليه السلام قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام وليالي للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في مسح الخفين. هذا مدرج من كلام علي، كلمة يعني ايه مسح الخفين، هذا مدرج من كلام علي او من غيره من الرواة، اخرجه مسلم، كذلك اخرجه ابو داود والترمذي وابن حبان، والحديث دليل على توقيت المسح الخفين للمسافر كما سلف في الحديث قبله، ودليل على مشروعية المسح المقيم. أيضا وعلى تقدير زمان إباحته. لكن فرضنا الرجل يا إخوة لبس الخفين في الحرم ومسح في فرض من الفروض في الحضر ثم بدأ له سفر فيكمل مسح مسافر، يكمل على الذي مضى ثلاثة أيام بلياليها مسح مسافر. طيب هو كان في السفر ولبس الخفين وأدخل رجليه الخفين طاهرة فمسح فرض وبدأ له أن يتجه للحضر يمسح مسح مقيم يتم على ما مضى، يبني على يكمل ما مضى. طيب الأحاديث التي فيها ولو استزدناه لزادنا لا بأس بصحة، يعني قال لهم للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام في ليالها، وبعدين في زيادة كده في سنن أبي داود وغيره ولو استزدناه لزادنا، يعني إيه؟ يعني المسافر أربع أيام خمسة أيام ستة أيام سبع أيام، لا لا يعمل بهذا الشيء أصلا. النبي عليه الصلاة والسلام ما وقت لهم إلا، وربما يكون في شيء من بعض حديث صحيح الشيخ الألباني في هذا الباب عن الزيادة عن ثلاثة أيام، لكن العمل على هذا عند أهل العلم ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. قال ودليل على مشروعية المسح للمقيم أيضا على تقدير زمان إباحته بيوم وليلة للمقيم، وإنما زاد في المدة المسافر لأنه أحق بالرخصة من المقيم لمشقة السفر. قال وعن ثوبان وهو مولى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له ثوبان الهاشمي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ولازمه، ونزل بعد أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام الشام ومات بحمص سنة 54، كان خادم النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمام والتساخين يعني الخف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وإن كان ابن عبد الهادي أشار إلى انقطاع في هذا الإسناد إلا أنه يتقوى بعدة طرق وشرح كما فعل ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في بعض كتبه كسنن أبي داود وغيره. يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، والسرية قالوا من 4 و5 إلى 300 و400 هذه السرية. وأهل السير اصطلحوا السرية التي لم يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام والغزوة التي خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام، سميت السرية سرية لأنهم غالبا يسرون بالليل، يسرون بالليل أو من الشرف والسمو يخرج فيها قادة الناس وعيان الناس وجهان الناس. قال فأمرهم، فيه أن القائد يتفقد رعيته وسريته التي أراد بعثها ويعلمهم بما يحتاجون إليه من الأحكام والهيئة لأنهم مسافرون يحتاجون إلى معرفة أحكام المسافر من طهارة من صلاة من صيام من غير ذلك، يحتاجون أن يعلموا كيف يلقون العدو وماذا سيفعلون إذا لقوا العدو. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال فأمرهم، يقول ثوبة أن يمسحوا على العصا يعني العمائم، انظر هذه العمائم التي تشد على الرأس، عماء تلاف وتثنى وتكور على هذه المقصودة بالمسح. لكن الغطرة ليست منفوفة ليست مطوية على الرأس، وإحنا بالنسبة للعمائم اللي معنا عمائم خفيفة، بعض الناس عندهم عمائم طويلة كما ذكرت لكم أن بعض الأخوة السودانيين إذا مشى ليأخذ عمامة يقف عند التاجر يقول له قص لي عمامة، فالتاجر يأخذ الثوب الملفوف هذا العريض طويل ويلف على رأسه عمامة كبيرة جدا، حتى يقول له قص هنا من الثوب، يقول له متر مترين لا، ويلفها من الثوب الكبير ده، ها الطانة بيسموها الطانة والثوب، فيلف يلف على رأسه حتى يكورها كالبرج، فيقول هنا قص. فكان ابن القيم يقول يعني أكمام كالبرج بزاد معاك، يعني كانت أكمام النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ مش واسعة كبيرة، بعض الناس عندهم أكمام كالخرج، خرج هذا يحط فيه كتاب كتابين ثلاث كتب، ممكن خضرة وفاكهة، ممكن ليه كالخرج كبير هكذا، إسراف إسراف. والعمائم بيقول كالبرج، عمة كالبرج وأكمام كالخرج، ها يعني العمائم الكبيرة كالبرج. على من رأى منكم عمامة شيخنا عبد الرحمن مقبول بن هاد الواجعي، بس هو ما كانش بيتصور يعني، فمن الصعب، كانت عمامة خفيفة ما كانتش كالبرج ولا حاجة، عمامة خفيفة، وكان دائما بالعمامة والله تعالى، وكان كما قلت لكم لا يرى الطهير لا يتصور إلا في آخر الأيام لما أرادوا أن يذهبوا به إلى بلاد الحرمين ليعالجوه عشان يقطع جواز، فرأى أنها ضرورة فعمل هذه الصورة من أجل الجواز للصفة. وإلا أنا رأيت بنفسي رخصة السيارة ما فيش فيها صورة، رخصة السيارة سيارتي وسيارة الدعوة ما فيش فيها صورة، إنما فيها الختم، فكان الصورة الختم، ختم الشخص. فتعجبت. ومن رأى من قرأ منكم كتاب الإمام الألماعي مقبل من هذه الودائع تعلم أتوا بالصورة رخصة، كان هذه فيها خط برضو إطار كتاب الإمام الألماعي مقبل من هذا الواجعي، كتاب أظنه في 500 صفحة له بعض التلاميذ، وأتى بالصور المعهد المدرسة والقرية التي يسكنون فيها، الجبال المحيطة والأرض والمطبخ والمسجد، و لكن لم يأتي بصور أشخاص، لم يأتي بصور أشخاص، لكن من باب إيه توثيق المعلومة أتى بهذه الصور كأنك عشت في هذا المكان، يعطيك كيف كانت بيوت الطلبة من اللبن النيل معنا، وأسقف من خشب، ولكن مدرسة خرجت كثير من المشايخ والعلماء والدعاة والمؤلفين والكتب، وحملت كتاب الله، كان من هؤلاء الحملة كتاب الله رجل لا يمسك المصحف عند المراجعة أبدا، ما شفتوش مسك المصحف، هو ماشي في السوق بيراجع، هو بيسوق السيارة بيراجع، هو بيشتري وبيراجع، بيخبز للطلبة، هو الإمام والخباز، وعمره ما شوفه مسك المصحف، لا القرآن على في جوفه يقول هو الله أحد، ما بيمسكش، هو الإمام، وهو الذي يشتري مواد الطلاب، والذي يخبز لهم والذي يطبخ لهم والذي يسوق السيارة ويمشي إلى مسؤول المخازن هو ويمشي إلى الأسواق، مع ذلك القرآن على لسانه، ليه؟ هو كده الله بيسره يا أخوة، لأن كان في حاجة إخوانه، كان في حاجة إيه؟ نعم، كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون إيه؟ فكان القرآن على لسانه كسورة قل هو الله، كنا نغضب هذا الرجل جزاه الله خير، نغلط على حالتي هذا فتعجب، فجزاك الله خيرا. شوفوا العمائم بقى، شوفوا احكام العمائم في هذا الحديث، يقول ان يمسحه على العصايب يعني العمائم، طيب العمائم دي بقى يشترط لها ما يشترط للخفين، ده مبحث كبير، ها طب احنا عرفنا ان المسح الخفين في شروط، الا ان يلبسهم على الظهر، أن يكون طاهراً في عينيه وذاتيه، صح؟ أن يكون هذا من حدث الأصغر لا من حدث الأكبر، أن يكون في الوقت، صح؟ طيب إحنا هنعمل في العمائم إيه بقى؟ هل سنجعل لها شروط المسح الخفين؟ من قال نجعل لها شروط مسح الخفين؟ لم يصل، وإن كان قال بهذا بعض الفقهاء، ليه؟ لأنه سيضيق على الناس وسيثبت حكماً ليس له دليل، فالأصل أن الرخصة مطلقة حتى يأتي ما يقيدها بشروط إذا وجد الدليل. فإذا لبست العمامة لا يشترط أن تكون لبستها على الأرض معنا، ولا يشترط لها التوقيت، ولا يشترط ما يشترط لها الكفين. ليه؟ ممكن واحد كده يا إخوة يجي يرفع العمامة يلطش برد، فبالشارع أراد يخفف عنا ولا أراد أن يشدد علينا؟ وما جعل عليكم الدين حرج. فلماذا تجعل للعمائم ما جعلته كفين بلا دليل ولا حجة ولا برهان؟ لا يليق معنا يا إخوان. طيب نقطة ثانية ومسألة ثانية، العمائم يشترط لها لكي تمسح عليها هيئة معينة. بعضهم قال يشترط أن تكون محنكة، يعني بعضها ملوي من تحت الحنك عشان تكون مشدودة كده ويصعب عليك أن ترفع، هذا ليس بصحيح. بعضهم قال ده العمائم عمائم العرب لم يكن لها دواء، طب هذا ليس بصحيح أيضا. العمامة ما دامت مشدودة على الرأس ملوية على الرأس فلك المسح عليها. طيب هل تمسح الوسط؟ الوسط من العمامة كأسفل الخفين، إنما تمسح ظاهر العمامة. طيب الغطرة بقى لا تأخذ حكم العمامة لأن يسهل رفعها. طيب الطاقية زي هذه مثلا، طاقية خفيفة طاقية صغيرة يسهل نزعوها، والعلماء فيها مختلفون. بعد يا إخوة من قائل يجوز المسح ومن قائل لا يجوز المسح. طيب هناك ما يسمى بالقبع مثلا على الرأس مشدود مغطي الأذن، وهوش عمامة لكن يشق نزعه، ولو نزعه شدة البرد يصاب ويمرض ويمسح عليه. طيب خمار المرأة تمسح عليه أو لا تمسح؟ الراجح أنها تمسح. طيب المرأة على شعرها حناء أو أي مادة لاصقة صمغ ما إلى ذلك أنواعها. النبي عليه الصلاة والسلام لبت شعره بالصمغ لما جاء للحج، لبت شعره بالصمغ على وكان يمسح عليه من أجل إيش؟ لا يشعر من كثرة التنقل والذهاب هنا هنا في مناسك الحج عشان شعره يثبت ويتماسك، فأعطاه إيه؟ لبته بالصمغ. معنى يا إخوة لكي لا يشعر. طب المرأة عاملة كده ربطيات مثلا في شعرها أو زينة أو مشابك أو ما إلى ذلك تمسح على رأسها؟ تمسح على لا بأس. ليه؟ لأن الرأس في حد ذاتها مخفف فيها، في تطهيرها مخفف المسح. عرفنا؟ طيب الآن فأمرهم أن يمسحوا على إيه؟ على عصائب، يعني إيه بقى؟ العمامة. طب والتساخين يعني الخفاف. طيب الشاهد من حديثنا الذي نريد يعني تبعا لهذا الباب المسح على ايه؟ على الخفاف. قال رواه احمد وابو داود وصححه الحاكم وعن ثوبان في الشرح بارك الله فيكم فتح المثلثة تثنية ثوب، وهو ابو عبد الله او ابو عبد الرحمن قال ابن عبد البر والاول صح ابن بجد بضم المحدث كل الجيم وضم الدال المهملة الأولى، وقيل ابن جحدر فتح الجيم وسكون الحاء المهملة فدال المهملة براء، وهو من أهل السراء موضع بين مكة والمدينة. وقيل من حمير أصابه سبي فشراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه ولم يزل ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم صبرا وحضرا إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام فنزل الشام ثم انتقل إلى حمص فتوفي بها سنة 54. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا العصائب يعني العمل، فسميت عصابة لأنه يعصب بها الرأس، والتساخين بفتح المثنى بعدها سين وملك وبعد الألف قاء معجمة، فمثنى تحتية فنون جمع جسخان. قال في القاموس التساخين المراجل الخفة يعني ما يلبس الأرض وهي خفيفة، وفسرها الراوي بعد سمي التساخين قلنا إنها بتسخن القدم بالدفع القدم. قال يعني الخفاف جمع خف، وظهر أنه وما قبله في قوله عن العمائم مدرج في الحديث من كلام الراوي وهو أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. ظاهر الحديث أنه يجوز المسح على العمائم كالمسح على الخف. كذلك يا إخوة المسح على الجبائر لا يشترط فيه ما يشترط المسح على الخفين، إذا نحن معنا المسح على الخفين له شروط، مسح على العمائم ليس له شروط، المسح على الخفين، المسح على الجبائر كذلك ليس له شروط مسح على الخفين، المسح على الخمار المرأة ليس لها أيضا شروط، ليس الخمار شروط المسح على الخفين، المسح على التطيع التي يسهل نزعها قلنا الأرجح والذي تميل إليه النفس أن تنزع هذه التطية الخفيفة الصغيرة ولا يمسح عليها لأنها ليست كالعمامة المشدودة المعصوبة على الرأس. وتكلمنا كذلك على حكم المسح على القبع الذي يلبسه الشخص فيبدو منه شفتاه وأنفه وعيناه وله حلق من أسفل للتدفئة واجتناب شدة البرد وما إلى ذلك لا بأس المسح عليه. هنا يقول ظاهر الحديث أنه يجوز المسح على العمائم كالمسح على الخفين، وهل يشترط فيها الطهارة للرأس والتوقيت كالخفين؟ قال الصنعاني لم نجد في كلام للعلماء. ثم رأيت بعد ذلك في حواشي القاضي عبد الرحمن على بلوغ المرام أنه يشترط في جواز المسح على العمائم أن يعتم الماسح بعد كمال الطهارة كما يفعل المسح على الخفين. وقال وذهب إلى المسح على العمائم بعض العلماء ولم يذكر لمن دعاه الدليل. مسألة إيه؟ اشتراط، اشتراط وضع الإمام على الطهارة، وهو كما قال صنعان ليس فيها دليل. وظاهره أيضا أنه لا يشترط المسح عليها عذر، عذر كمرض أو ألم أو شدة برد، بل في الصيف في الشتاء يقول لا يشترط المسح عليها عذر أنه يجزي مسحها وإن لم يمسح الرأس ماء أصلا. ها؟ إيه نعم حسن. قال وأنه يجزي مسحه وإن لم يمس الرأس ماء أصلا. حسن. قال وقال ابن القيم إذا نحن معنا في الرأس أحوال وصور تمسح الرأس إذا لم يكن عليها غطاء عمامة وما يأخذ حكم العمامة تمام، ويجوز أن تمسح على نصيق الرأس والبطن على عمامة. طيب ويجوز أن تمسح العمامة ولا تمسح شيئا من الرأس، وهل يمسح أذنيه لو كان هناك عمامة؟ في خلاف بين العلماء، هناك من استحب المسح على الأذنين إذا كانت مكشوفة العين معناه. قال وقال ابن القيم إنه صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة فقط ومسح على النصيق وكمل على العمامة، وقيل لا يكون ذلك إلا العذر لأن في الحديث عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، فيحمل ذلك على العذر في هذا الحمل بعد، وإن جنح إلى القول به بالشرح لأنه الشرح نون يا أخوان بدر التمام، لأنه قد ثبت المسح على الخفين والعمامة من غير عذر في غيرها. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بكتاب سبل السلام.